السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام وحلقة جديدة من التشيع تحت المجهر. في هذه الأيام تمل ذكرى نكبة فلسطين، فمنذ عام 1948 وهذه النكبة أصبحت جرحا لا يندمل في جسد الأمة الإسلامية. باعتبار تخصص قناة صفا في رشد التشيع والفكر الشيعي، نناقش في حلقة اليوم القضية الفلسطينية بين أهل السنة والشيعة، فلطالما زاد الشيعة على العرب والمسلمين بدعمهم للقضية الفلسطينية، لكن لم يكن هذا الدعم على أرض الواقع إلا بعض الشعارات التي ليس لها مكانا حقيقيا على أرض الواقع. هذه المزاعم التي ربما انخدع بها الكثير، فلسطين والقضية الفلسطينية بين أهل السنة والشيعة هو موضوع حلقتنا اليوم. يسعدنا أن يكون مع اليوم الأستاذ أشرف غريب، عضو ائتلاف المسلمين للدفاع عن الصحب والآل. أهلا وسهلا أستاذ أشرف.
حياك الله أستاذ طارق،
مرحبا بك.
حياك الله.
اليوم يعني في هذه الذكرى، ذكرى النكبة 1948، وبداية نريد أن نتحدث عن مكانة المسجد الأقصى عند أهل السنة والجماعة والمسلمين.
اولا حضرتك بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. اما بعد، مكانه المسجد الاقصى منذ ان قال النبي صلى الله عليه وسلم ان تشد الرحال الى ثلاث: المسجد الحرام والمسجد الاقصى ومسجدي هذا، وهو اول مسجد كان قبله للمسلمين واولى القبلتين. فمكانه المسجد الاقصى والقدس تعتبر عند المسلمين وخاصة أهل السنة والجماعة لها منزلة كبيرة عظيمة عندنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحررها من أيدي اليهود الفسقة. تعتبر هذه المكانة على مر التاريخ وعلى مر العصور قام بتحريره صلاح الدين الأيوبي، ومن قبله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. والآن منذ 48 هو تحت الاحتلال الصهيوني، وتعتبر المكانة التي يتميز بها المسجد الأقصى عند المسلمين مكانة عظيمة كبيرة.
نعم.
لا تقل عن مكانة المسجد الحرام.
نعم. أولى القبلتين وثالث الحرمين. طبعا مما لا شك فيه أن المسلمين عانوا معاناة كثيرة من هذا الاحتلال. يعني نريد أن نعرج أيضا عن هذه
المسجد. أنا أحب أن أوجه رسالة شكر لإخواننا في فلسطين بصفة عامة، وإخواننا في القدس بصفة خاصة، لما يعانوه من كل المهازل التي تحدث للمسلمين هناك، من محاولة لطمس الهوية الإسلامية ومحاولة للقتل للأطفال والنساء. تعامل الفئة الفلسطينية، الشعب الفلسطيني صاحب الأرض، كأنها مواطن درجة 10 وليس درجة أولى، وهو صاحب الأرض. يعني كنت أتحدث من يومين مع أحد الإخوة في فلسطين، فقال الآن يقوم اليهود بمحاولة طمس الهوية الإسلامية، ليس الهوية فقط الفلسطينية، من محاولات نشر للفكر الصهيوني والأكاذيب التاريخية وتربية الأطفال على هذا، ومن خلال الأموال التي تصرف من خلال هذا. فأنا أشكرهم فعلا، والإنسان يعني عندما ينظر إلى حال هؤلاء يقول يعني فعلا هم الذي ينطبق عليهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يأسي على الناس زمان القابض فيه على دينه كالقابض على جمرة من نار. فأهل فلسطين ينطبق فعلا عليهم، وخاصة أهل القدس، هذا الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وسلم.
انت من خلال كلامك تحدثت عن الذين فتحوا بيت المقدس، فذكرت عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وذكرت صلاح الدين
الايوبي
رحمه الله. لاحظ ان يعني موقف الشيعة من عمر بن الخطاب ومن صلاح الدين الايوبي يختلف تماما عن موقف المسلمين.
نعم.
ما تعليقك؟
اولا يعتبر عمر بن الخطاب وصلاح الدين الايوبي واهل السنة والجماعة بصفة عامة هم اعداء للشيعة الاثنى عشرية ومنهج الشيعة الاثنى عشرية. فنحن تحدثنا الان عن مكانة الاقصى وفلسطين عند اهل السنة والجماعة. تعال نشوف استاذ طارق كده مكانة الاقصى عند الشيعة الاثنى عشرية، او هل تمثل الاقصى مكانة عند الشيعة
قبل ان نذهب الى هذه النقطة، يعني نريد ان نلفت نظر المشاهد ان هؤلاء الذين يزيدون على القضية الفلسطينية او على تحرير الاقصى، ما هو موقفهم تحديدا من عمر بن الخطاب؟
هم يقولون ان عمر بن الخطاب كافر مخلد في النار، حتى انهم يطلقون ان للنار ثمانية ابواب، منها باب باسم عمر بن الخطاب. يعني عمر بن الخطاب عندهم كافر، صلاح الدين الايوبي عندهم كافر، نعم. كل من لم يؤمن بولايه علي بن ابي طالب كافر في دين الشريعه الاثني عشر.
نعم ايضا يعني هؤلاء يعني لهم مواقف ومناقب، نشروا الاسلام وفتحوا الفتوحات، نعم. ووصلوا الاسلام الى اماكن كثيره، يعني الخليفه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه يعني ضرب به المثل في العدل ودوله العدل حتى من غير المسلمين، الا هؤلاء ياخذون من عمر بن الخطاب يعني ماخذ معين. يعني حول يعني مكانه المسجد الاقصى عند الشيعة نشاهد هذا الفيديو ثم نعود لاستكمال الحوار.
اي معجزه اتى بها رسول الله، اي معجزه، الحصى اللي سبح في ايده لم يراه الا اثنين او ثلاثه من الصحابه، صح ولا انا غلطانه؟ الاسراء والمعراج انا ما شفتش الاسراء والمعراج، انا في زمن رسول الله صحي من النوم قال انا اسري بي وعرج بي الى ربي. طيب انا مكذبة بهذا، ايه الدليل ان هو عرج به الى ربه؟ الاسراء والمعراج انا ما شفتش الاسراء والمعراج، انا في زمن رسول الله صحي من النوم قال انا اسري بي وعرج بي الى ربي. طيب انا مكذبة بهذا.
سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.
الإسراء والمعراج أنا ما شفتش الإسراء والمعراج، أنا في زمن رسول الله صحي من النوم قال أنا أسري بي وعرج بي إلى ربي. طيب أنا مكذبة بهذا. الإمام أحمد الحسن عليه السلام ليتك تقرأ أربع أجزاء من متشابهات القرآن الكريم، ليتك تقرأ خمس أجزاء من كتاب الجواب المنير عبر الأثير، ليتك تقرأ رحلة موسى إلى مجمع البحرين، ليتك تقرأ كذا وكذا الإضاءات العدل. كتب كثيرة جدا للإمام أحمد الحسن عليه السلام تثبت علمه. في شيء ثالث أتى به الإمام، أنه الوحيد في وسط 7 مليار نسمة الذي يدعو إلى حاكمية الله.
أستاذ أشرف، هل حدثتنا عن هذه الشخصية؟
نعم،
كنا نتحدث بعد ذلك على
كنا نتحدث عن مكانة المسجد الأقصى عند المسلمين،
نعم.
أو من أهل السنة والجماعة بصفة خاصة، ولكن الشيعة بسرقها، وهذه الفتاة يعني هي مشرفة في غرفة شيعية في احد البرامج في الانترنت. عندما سألتها عن معجزات احمد الحسن اليماني،
نعم.
الامام المزعوم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان شرفه الله سبحانه وتعالى بانه هو اخاتم الانبياء وافضل الانبياء وله معجزات، فقالت فكذبت النبي صلى الله عليه وسلم،
نعم.
في انه اسرى الله به من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى، لان المسجد الاقصى اليوم عندهم شيء، وهو تكذيب اصلا لرحلة النبي صلى الله عليه وسلم الاسراء والمعراج. ولكن الإيمان عندها بأحمد الحسن اليماني هو أفضل من ما قال الله في قرآنه ومن ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه بأنه ذهب إلى القدس ثم اجتمع بالأنبياء وصلى بهم وعرج إلى السماء. فلذلك مكانة الأقصى عند الشيعة حاولوا أن يطمسوا مكانة الأقصى بتكذيب النبي وتكذيب القرآن الكريم. وعندما واجهت هذه الفتاة بهذه الأقوال، تخيل الأستاذ إنها لم تستطيع حتى ما أنكرتش، ما قالتش أنا أسفة ان انا قلت الكلام ده، ولكن هي اصرت على هذا الكلام الذي ذكرته، بل وان الشيعة الذين معها قالوا انها لم تخطئ في حرف واحد. فهذه مكانة المسجد الاقصى عند الشيعة الاثنى عشرية.
هذه شيعة مهدوية،
مهدوية من اتباع احمد الحسن اليماني،
وهي
لا تختلف كثيرا عن الشيعة الاثنى عشرية، لان الشيعة الاثنى عشرية تقول عن المسجد الاقصى بانها ليس المسجد هذا الذي في الارض، تقول ان المسجد الاقصى في السماء. المسجد الاقصى،
اذا هذا الفكر ليس خاصا بالشيعة المهدوية، هو فكر عند الشيعة الاثنى عشرية بشكل عام. يعني انا اتعجب من هذا الشخص احمد الحسن،
نعم.
لا اسمع له صوتا هذه الايام، رغم ان في احداث في العراق يعني كثيرة جدا، كنت اتوقع ان اسمع لهم صوتا لكن لم اسمع لهم صوتا، لان هم داخلين في النواحي السياسية،
نعم.
انت عارف موقفهم من مراجع الشيعة ولهم مواقف سياسية وموقفهم من مسألة الحاكمية، لهم مواقف عموما. اذا الشيعة يعني نظرتهم للمسجد الاقصى او للاماكن المقدسة عموما، حتى نظرتهم ايضا لمكة والكعبة.
نعم، هو ينظر الشيعة الاثنى عشرية والشيعة المهدوية وفرق الشيعة عامة ان تحرير كربلاء ومكة اولا، ثم البحث عن فلسطين ثانيا، تمام. يعني هم يرون ان كربلاء في العراق ايام حكم صدام حسين رحمة الله عليه يرون ان صدام حسين يعني كان الاولى ان يحرروا كربلاء من يد اهل السنة والجماعة، ثم بعد ذلك تحرير البيت الحرام ومكة من ايدي المسلمين هناك الذين يطلقون عليهم الوهابية اهل السنة والجماعة. ثم بعد ذلك يبحثون اخر قضية ممكن يفكروا فيها، قضية تحرير ايه فلسطين. لذلك نجد اخونا الحبيب طارق ان الشيعة الان مثلا الجهاد ضد من؟ ضد اهل السنة والجماعة في سوريا وليس ضد اليهود. حزب اللات تبع حسن
نفس المقولة للخميني. نعم. بالنسبة للنقطة الاولانية بتاعت تحرير كربلاء، يعني يقول فيها ان تحرير القدس يمر يعني بتحرير كربلاء.
تحرير كربلاء نعم. وثم تحرير مكة. يعني كان في كتاب تحرير الوسيلة على ما تذكر.
نعم.
هذا القول.
هم بيعتبروا يعني كان بيعتبر ان كربلاء محتل رغم ان هو قضى فترة في العراق.
نعم.
قبل ان يذهب الى فرنسا. ونحن نريد ان نوجه رسالة لعوام الشيعة نسأل الله سبحانه وتعالى ان يهديهم. هذه الشعارات الكاذبة كيف يصدقونها؟ هل تم اطلاق رصاصة واحدة على من قبل ايران لزعيمها الروحي الخميني مرشد الثورة الايرانية او كما يسمونها بالثورة الاسلامية ولا اسلامية بالفعل؟ هل اطلق رصاصة واحدة على امريكا او مصالحها او على اسرائيل؟
لا طبعا يا استاذ طارق، ولم يطلق رصاصة واحدة، لان اللي احنا شايفينه والناس اللي كلها شايفاه ما بين ايران وامريكا واسرائيل ده كلها فرقعات اعلامية قدام الجميع، وكلهم شغالين من بعض من تحت الترابيزة زي ما احنا بنقول كده. احنا ظاهرين ان احنا اعداء قدام الناس وقدام العالم كله، احنا بنكره امريكا او بنكره اسرائيل او طبعا اسرائيل الان وتقول لك انا هضرب بالنووي، وبعد كده ايران تقول لك انا هضرب بالنووي. طب ايران بتقول ان هي قوة عظمى في المنطقة، لماذا لم توجه ضربة عسكرية الى اسرائيل؟ لماذا لم يوجه حزب الله ضربة عسكرية الى فلسطين وتحرير بيت المقدس من الاول ان يذهب الى سوريا وتقتيل اخواننا في سوريا من اهل السنة والجماعة؟
يعني هنتذكر موقفه في حرب غزة لم يترك رصاصة ولا صاروخ
ولم يتحرك،
بل عندما قيل ان حزب الله اطلق صاروخ على غزة هو نفى، حسن نصر شخصيا طلع ونفى هذا الكلام، تبرر من هذا الكلام كأنها جريمة. طب على يعني على ما هذه الشعارات؟
هي شعارات رنانة الهدف منها استعطاف المسلمين مثل ما حدث في المسرحية في حرب لبنان وحصل نصر اللات واسرائيل. ان الناس تقول لك اصل الشيعة قوة وحصل نصر اللات، وحصل فعلا الفتنة دي في بعض المسلمين كثير
فتنوا
بالموضوع
ده. نعم. وتشيعوا منهم من تشيع تشيع سياسي.
تشيع سياسي
يعني كان مدخل للتشيع الموقف السياسي، فهؤلاء يعني رأوا او حسب فهمي لهذه القضية. نعم. يعني هم رأوا ان موقف حكام العرب ليس على المستوى، وان الذي يقف امام الهيمنة الامريكية الصهيونية
هم ايران والشيعة،
فمنهم من اخطأ هذا الخطأ، لكن ربما تراجع الكثير عن هذا الخطأ. تحدثت حضرتك عن موقف يعني موقف الشيعة ايضا رغم انهم لم يطلقوا رصاصة واحدة على امريكا ولا اسرائيل ولا هذه المصالح، لكنهم في المقابل ذهبوا لتقتيل اهل السنة والجماعة في سوريا.
نعم، لان اصلا الدين الشيعي قائم على تكفير اهل السنة والجماعة، قام على تكفير الصحابة، كل الناس ارتدت بعد فوق موت النبي صلى الله عليه وسلم في رواية 3 وفي رواية 7. نحن أولاد بغايا في دين الشيعة الاثنى عشرية، نحن نواصب وفتاوي
يعني قتل أولاد بغايا في دين الشيعة. نعم. بناء على روايات
نعم، كل الناس أولاد بغايا ما خلى الشيعات ما قول المعصوم عندهم في كتاب صح الكتب الكافي.
هذا قول ينسبونه
زورا
طبعا. نعم. المعصوم بريء منهم.
نعم المعصوم بريء
وليس معصوم أصلا، لكن أهل البيت يعني
براء من هذا طبعا. وأنا بقول لهم دايما الشيعة يعني نحن سنأتي يوم القيامة تبرع منكم أهل البيت لما تقدموا. في نقطة توضيح مهمة أستاذ طارق، الناس بتقول إحنا ليه خايفين من العلاقات مع إيران مع إننا عندنا علاقات سياسية مع أمريكا وإسرائيل؟ أنا بقول لهم إحنا مش خايفين مع العلاقات مع إيران، بالعكس يعني إذا كان هناك علاقات سياسية مع إيران برحب بالعلاقات السياسية، ولكن النهاردة إنك تخش تقول لنا في سياحة دينية وفي تقريب وفي كذا ما بين المذاهب وعايزين وعايزين وعايزين. أنا عايز أسأل سؤال، اليهودي أنا ربيت ابني من صغره إن اليهود خطر خلي بالك، والمسيحيين خطر دين مختلف، وكذلك الإيراني الشيعي الاثنى عشري ربى ابنه على كره أهل السنة وليس كره اليهود وليس كره النصراني. يعني ربى ابنه يعني على كره المسلمين، لذلك الشيعة تكره جدا أهل السنة، وبوجوب قتل أهل السنة في دين الشيعة قائم بفتاوى كثيرة. ولكن عندما تتحدث أنت باسم الدين أنا عنديش مانع أن الشيعة تنشر 1000 حسينية في مصر، لكن شرط واحد فقط، أن ترفع التقية، أن تظهر معتقدها للجميع، أن تقول إننا نحن نكفر الصحابة ونقول بتحريف القرآن ونقول إن أمهات المؤمنين زواني كما سمت تهم عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضها بالزنا، تمام؟ تفسح عن معتقدك وافتحوا ألف حسينية في مصر، ولكن أنا أبشركم إن مصر ستكون مقبرة لكم
يا أخي. ده أنا أقولك يعني
لنشر التشيع،
أنا مصريين ونعلم جيدا بطبيعة الشعب المصري. الشعب المصري حتى الفاسق منه والذي لا يصلي ويشرب الخمر لا يسمح لأحد بأن يصب الصحابة، ولا يسمح لأحد بأن ينال من عرض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا التشيع يعني بذرة مرفوضة تماما. وحتى أيام الدولة العبيدية مسمى بالدولة الفاطمية يعني التشيع ترك أثار مخلفات وبدع وكلام، لكن الشعب المصري لم يتشيع. لكن هذا لا يعني ان احنا يعني نسكت عن المسألة، لا، علينا ان ندافع عن بلادنا لان القضية تتعلق بالعقيدة في المرتبة الاولى. علينا الا نلوث عقائد ابنائنا، وعلينا ايضا القضية تتعلق ايضا بالامن القومي.
نعم
انا قلت ان يعني ما فيش مانع ان احنا يكون في علاقات سياسية في بعض البلاد العربية لها علاقات مع ايران، لكن هذه العلاقات يعني لها خطوط يعني. لكن لاحظ استاذ اشرف او ملاحظتي للموضوع ده ان هم اول شيء يعني تفاعلوا مع بعض فيه في مسألة التقرير المصري الايراني ذهبوا لمسألة اتفاقية السياحة. مسألة التقرير خطيرة جدا، اتفاقية السياحة. انت تعلم جيدا والمشاهد يعلم ان الشعب الايراني يعيش في ضنك.
نعم 40% تحت خط الفقر.
يعني يعيش في ضنك وعقوبات اقتصادية، ويعني الشعب الايراني يعيش في ظروف صعبة جدا. طيب هذه السياحة من الذي سيأتي؟ هل الذي سيأتي سيأتي لزيارة مثلا الأماكن السياحية في مصر؟ لا أعتقد. هي سياحة هتكون سياحة،
هي أصلا مش موضوع سياحة سيصار، ده هو الموضوع كله إن دي ناس جاية مدربة من الحرس الثوري الإيراني تمام للدخول لمصر. الدخول لمصر لكشف مواقع أهل السنة في مصر ومواقع الصوفية في مصر ومواقع كل هذا في مصر. يعني نقطة بس أرجع بها سيصار، النهاردة نيجي نتكلم طيب في نقطة مهمة. أنا عايز يعني جينا اتكلمنا عن خطر القدس وفلسطين ومصر ودخول الشيعة فيهم، إيه رأي علماء الشيعة يا ترى فيما يفعله بشار الأسد في قتل الأطفال واغتصاب النساء في سوريا؟ وجدنا يا أستاذ طارق إن مفيش مرجع شيعي أنزل فتوى واحدة بأن ما يفعله بشار لا يجوز. واخد بال حضرتك إزاي؟ فهل هم يعتبروا دعاة التقرير؟
العكس بيعملوا العكس.
نعم أنا أوجه رسالة لدعاة التقرير. الشيخ القرضاوي جاء بعد 20 عاما تمام يقول لا تقريبا مع الشيعة، لسه مكتشفها الشيخ القرضاوي بعد 20 سنة،
صحح موقفه وأعلن عن ذلك
بعد 20 سنة لسه مكتشفها قريب، يقول لك لا تقارب لان المستفيد الوحيد من التقارب هم الشيعة. طب
انا بقول يعني ماذا يعني التقارب؟
التقارب يعني ان هو
من وجهة نظر السنة الذين ارادوا التقارب، وفي المقابل من وجهة النظر الاخرى
من وجهة نظر السنة ان احنا شعب واحد
مسلمين، احنا مسلمين
تمام مفيش فرق ما بيننا،
نعم.
لازم نتحد. وجهة النظر الاخرى بالنسبة للإيرانيين التقارب يعني هو نشر الفكر الشيعي ونشر الحسينيات في مواطن اهل السنة والفرقة ما بين هؤلاء، لان لو رجعنا بالاصل يا استاذ طارق العقيدة للشيعي ولاء المين ليس لمصر، يعني قبل حرب مثلا ما بين مصر وايران تتخيل لو مصر نصها الشيعي يحاربوا مع ضد ايران؟ لا، لابد ان يكون هناك للولي الفقيه عند الشيعة الخمنائي تمام سلطة في هذا. طيب. يعني حتى احمد نجاد ده يعتبر صورة وليس له اي اهمية. يمكن انا قريت من اسبوع تقريبا كان احمد نجاد تم سجنه من قبل الولي الفقيه لانه اخرج مستندات تفيد بتزوير بعض التزويرات الواقعة في الدولة الايرانية، فتم سجنه لمدة 6 ساعات من قبل مكتبة خمنائي، وعايز يرجع للمصادر موجود على العربية موجود على الجزيرة هذا الخبر موثق من مواقع ايرانية. فانا بقول النهاردة للناس يقول لك احمد نجاد، احمد نجاد ما هو الا صورة للولي الفقيه. انتوا زعلانين ان النهارده في مصر بتقول اصل محمد مرسي عايز يعمل مصر خلافه تمام وانه يتبع المرشد. لا، في ايران بقى ده احنا عندنا في مصر ممكن 4 سنين والرئيس ما يحكمش تاني. في ايران ده بيحكم طول العمر وكلمته منفذه على كل الشيعة في العالم ليس في ايران فقط. وانا بقول للرئيس برضه رساله اوجهها من خلال البرنامج، يا سياده الرئيس اتقي الله في شعب مصر، اتقي الله في شعب مصر. انت وعدت انه لا علاقات مع الشيعة، فارجو ان تفي بهذا الوعد. انت تقول وتتحدث انك تعلم هذا الخطأ وتعلم هذا ان الشيعة ليسوا مسلمين وترضيت عن الصحابة في قلب ايران والعالم العربي اجمع اقول لك رفع لك القبعة يوم فعلت هذا، ولكن يعني في مثل في مصر يقول اسمع كلامك اصدقك اشوف امورك استعجل. اجد بعد ذلك هناك علاقات قامت مع ايران دخول الشيعة في مصر، لحد ان الشيعة دلوقتي بيكلموني يا استاذ طارق بيتصلوا بيقول لي احنا هنخش مصر غصب عنك والله تأتيني اتصالات لهذا. احنا يبالينا توجد في مصر غصب عنكم سواء وافقتم او فقتوش هنخش. محمد مرسي والله قلت لي بنفس اللفظ بقى هو وإيران واحد تمام ولن نترك ارض مصر.
طبعا احنا نسأل الله سبحانه وتعالى يعني ان يهدينا جميعا
اللهم امين.
يعني الرئيس الفاضل دكتور محمد مرسي يعود النظر في هذه القضية, وهو راجل ربما يعني يكون قد تراجع عن قضايا كثيرة, فممكن ان يتراجع او يعني يتم عادة النظر في مسألة التقارب المصري الايراني, لان المسألة جد خطيرة. كنت تتحدث يعني كنت تتحدث عن موضوع دعاة التقريب يعني قبل هذه
النقطة. نعم.
وقلت ان الشيخ دكتور يوسف القرضاوي يعني تراجع عن دعاوى التقريب ورفض هذا التقريب.
نعم.
كنت تريد ان توجه لهم رسالة.
نعم اوجه رسالة للشيخ القرضاوي والشيخ محمود عاشور ايضا الذي قال لا مانع من التقارب مع الشيعة. اقول لكم يا شيخي يعني ارجع يا شيخ محمود عاشور, ارجع للشيخ القرضاوي فهو اعلم منك في هذا الشأن ومن سنوات بعد التقريب, لدرجة ان الشيخ القرضاوي قالها في احد القنوات قال كان سبب في الفتنة في سوريا والفتنة في لبنان والفتنة في البحرين والفتنة في نيجيريا, ما وجدوا مكان الا انشأوا فيه الفتنة. فلذلك ياريت يعيدوا النظر في مسألة التقارب. انا عايز اعرف ما هي الاستفادة من لأهل السنة والجماعة من التقارب؟ ليس هناك استفادة.
انا فكرت في هذه النقطة, فكرت فيها
تمام
يعني قلت يعني وصلت في الاخر ان الذي يدعو للتقارب مع الرافضة هو انسان اما جاهل. لا خلاص بقى على فكرة الشيعة انكشفوا والتقية انكشفت تحديدا بعد احتلال العراق.
تمام
يعني اصبح الان المسألة
من بقى العراق
من ينخدع من ينخدع بهم الان عندما يعني تم معاونة قوات المحتل على احتلال العراق وهذه الخيانات والتضحية بحاكم سني صباح العيد.
نعم.
يعني هم ارادوا ان يوصلوا رسالة يعني انقهروا اهل السنة ها هو حاكم سني نضحي به نعم. ثم هكذا انكشفت التقية. ثم بعد ذلك هذه الاجرام والتعذيب والتنكيل لأهل السنة والجماعة في العراق انكشفت تقيتهم. فالان انا لا ارى مبرر لدعاة التقريب. ربما قبل يعني هذا الحادث كان في من زمان برضو مكتب تقريب اتفتح ويعني هناك من انخدع بدعاوى التقريب حتى من المشايخ طيبين يعني.
نعم.
اقصد اقول يعني ان هم هدفهم كما تقول وحدة اسلامية او هكذا. لكن الان بعد ما انكشفت تقية الروافض في العراق وفي لبنان, حتى في لبنان يعني حسن نصر بعد ما كان يقول نحن لا نصوب سلاحنا الى اسرائيل اهي تنصوب سلاحه لاهل السنة وجماعة. وفي سوريا الان انت مريت على مسألة السورية اتمنى اتكلم فيها
صدر. نعم استاذ
مأساة بالفعل يعني
مأساة والله. تحرق الاطفال الصغار وتغتصب النساء تحت اسم الدين والجهاد ضد اهل السنة والجماعة. هم يعتبروا نفسهم ان هم بيخلصوا على النواصب, هذا عندهم يعني شرف من ان هم يقتلون يقتلوا الاطفال يقتلوا النساء ويعذبوهم. تمام. لنقول دعاة التقريب انتم السبب في ما يحدث في سوريا سامحكم الله, فانتم السبب في انتشار هذا الفكر في سوريا وفي نيجيريا وفي الكويت وفي بعض دول المغرب العربي وتردوه لمصر. والله لن نسمح بها على ارض مصر ابدا. تمام. فانا اقول لدعاة التقريب يا ريت لما انت حضرتك قلت يقروا شويه في كتب الشيعة, يبحثوا في عقيدة الشيعة, اذا كان ما عندهمش انترنت وقنوات تمام اتفرجوا على قناة اسمها قناة اهل البيت وقناة فدك لكل من ياسر الخبيث وحسن ياري. برضه انا برجع على فكرة رسالة شكر لياسر الخبيث وحسن ياري. لماذا؟ لانه بعد ان قامت هذه القنوات بالسب العلني في امهات المؤمنين والصحابة, والله يا استاذ طارق تأتيني اتصالات كثيرة من ناس كانت تجهل العقيدة الشيعية تقول والله لو رأينا الشيعة في مصر لذبحناهم ذبحة. بعد ان قاموا برفع الطوكية في هذين القناتين والسب العلني الشغال 24 ساعة مباشر, فقلنا لهم قنواتكم اللي كنتوا فاكرين ان هي هتكون ضد اهل السنة رب ضرات النافعة اصبح الناس في مصر يعلمون من هم الشيعة بفضل الله سبحانه وتعالى, وسنستمر في هذا. لكن لما نيجي نسأل دلوقتي مثلا الحيداري ولا نسأل علماء الشيعة مثلا اتصلت بكمال حيدري؟
لا هذا نقف عند نقطة العالم الشيعي كمال حيدري. بعد الفاصل نذهب الى فاصل ثم نعود لاستكمال الحوار. كونوا معنا. اهلا بكم مجددا مشاهدينا الكرام, ونجدد ترحيب بالاستاذ اشرف غريب.
حياك الله.
حياك الله. كنا قبل الفاصل نتحدث عن كمال الحيدري, وبالنسبه لكمال الحيدري انا تقريبا حضرتك اتصلت بيه هذا الاتصال موجود عندنا، نشاهد هذا المقطع لاتصال الاستاذ اشرف غريب بالعالم الشيعي كمال الحيدري. إذا هل جاهز الفيديو ولا؟
السلام عليكم شيخ اسد قصير معي.
عليكم السلام. ايه اتفضل
معي. حضرتك اشرف غريب يا شيخ.
ايه نعم الله يبارك
فيك. اخبارك يا شيخ؟
الله يحفظك ان شاء الله.
كان ليا سؤال يا شيخ، ايه حكم بشار في الدين عندما اباد الاطفال والنساء؟
شوف عزيزي، انا الان عم تابع الاستهلال واتصالات كثير علي على موضوع الاستهلال، استهلال شهر رجب.
على موضوع ايه؟
الان ايه الان ما عندي مجال اجاوب على غير المسألة.
يعني حكم الشرعي ايه بس يا شيخ سريع كده؟
لا اللي عندي اتصالات كثيرة وفي هناك كثير يتصلون بالنسبة للهلال، فنحن يعني على نستهل لشهر رجب، رجب الأطب، رجب الرحمة، نسأل الله عز وجل أن يرحم الأمة الإسلامية.
اللهم آمين.
وإن شاء الله أن تكون الأمة الإسلامية كلها يد واحدة وقلب واحد وأن تعيش الرحمة. الرحمة إن شاء الله هذه العنوان العظيم والكبير لرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم.
أنا بس عايز
أعرف الله فيكم والسلام عليكم يعني. ورحمة الله وبركاته. حياكم الله.
لا إجابة. لا إجابة.
نعم.
السلام عليكم سيد كمال.
عليكم السلام.
سيد كمال، ما حكم بشار الأسد وما يفعله بشعبه؟
في امان الله.
ها يا سيد، ما حكمه يا سيد كمال؟ سيد كمال.
نعم.
السلام عليكم. سيد علي الناصري معي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اهلا وسهلا محمد.
حضرتك اشرف غريب من مصر، كيف اخبارك؟
اهلا وسهلا مرحبا
شيخ. كنت عايز اعرف الان السيد حسن نصر الله اعلن الجهاد ضد سوريا.
نعم.
الشيخ حسن نصر الله اعلن الجهاد ضد سوريا ولم يعلن
الجهاد. الصوت ما سمع.
الشيخ حسن نصر الله اعلن الجهاد. نعم. ضد سوريا ولم يعلن الجهاد ضد اسرائيل، فما حكم بشار الاسد الذي يقتل الشعب والاطفال ويغتصب النساء؟
والله انا القضايا ما عندي علم بها ولم اسمع خطابا ولا غير ذلك من الامور.
ها؟
أنا لم أسمع بشيء من هذه الأمور وليس له علاقة بها.
يعني لا تسمع عن المذابح التي تحدث في سوريا يا شيخ؟
يلا حياك الله في أمانك.
مذابح سوريا لا تسمع عنها شيء؟
لا ما أسمع، ماذا أسمع؟
طب سؤال شرعي يا شيخ ممكن؟
ما في سؤال شرعي، سلام
الله. أسألك سؤال شرعي ممكن؟
لا ما ممكن في أمانك.
ليش يا شيخ؟
يلا اغلق الموضوع، احنا ما ندخل في الامور السياسيه.
لا برشا سؤال شرعي بعيد عن الامور السياسيه
ممكن. يلا سد التليفون في امان الله.
بقول لحضرتك سؤال شرعي وليس سؤال
يلا في امان الله
سياسي. طب يا شيخ الى متى يسكت العلماء الشيعة عن الرد عن اي اسئله لاهل السنه والجماعه؟ لامتى؟
ما اعلم شيء الحسن.
لامتى يا شيخ؟
الجهاد.
يعني شيء مضحك صراحه، يعني الثلاثة موقفهم واحد لكن عبارة عنه بطرق مختلفة.
انا عندي غير الثلاثة دول 15 واحد كمان.
كمال الحيدري واسد قصير.
واسد قصير وعلي الناصري.
كمال الحيدري قال لك ايه؟
زي ما حضرتك سمعت. كمال الحيدري
ما فيش كلام. واللي قبل منه اسد قصير
قال لي اصل انا مش فاضي يعني. شوف ليلة الرجبية. وانا مش فاضي ارد على السؤال ومش عارف هو على فكرة اسد قصير من النوع اللي بيستخدم الطقية شديدة جدا يعني.
انا عارفه.
وليلة الرجبية وعندي اتصالات كتير يمكن يتكلم بتاع دي كان ممكن قال لي الحكم الشرعي في بشار ايه. احنا بس بنوجه رسالة لدعاة التقرير. هؤلاء مراجع عند الشيعة، هؤلاء معممين عند الشيعة، هؤلاء خريج حوزات علمية.
وعلماء.
نعم علماء يجلس تحت اقدامهم الالاف.
صحيح.
من عوام الشيعة الاثنى عشرية لم يستطيعوا ان يصدروا حكم واحد في بشار الاسد. طب تعالوا قول لهم النهارده حكم صدام حسين ايه؟ تمام؟ حكم من حارب عليه ايه؟ حكم ابي بكر الصديق ايه؟ حكم السني ايه؟ هتلاقي الاف الفتاوى في تكفيرنا ووجوب قتلنا، تمام؟ وان احنا لو شافونا ممكن يسلكونا احياء. في اهل السنة.
نعم هم يرسلونا بلواء بالفضل العباس والعلوية. نعم. حتى شيعة افغانستان هناك يعني سمعنا اخبار ان هم ارسلوا بمجاميع ايضا الى سوريا.
نعم.
يعني ليس فقط البلاد العربية، الشيعة كلها تتكتل الان في خندق واحد لقتل اهل السنة والجماعة بحجة الدفاع عن المزارات.
نعم. هذه الدفاع عن المزارات وان المهدي لن يخرج الا بإراقة الدماء في جزيرة العرب وحدوث الفتن في جزيرة العرب حتى يخرج المهدي المزعوم.
نعم.
تمام؟ فهذا يعني انا بقول لدعاة التقرير ده جزء بسيط بس بنقول لكم عليه. الازهر الشريف اللي بعض علمائه بينادوا بالتقرير مع الشيعة، انا اتصلت بمكتب المرجع السيستاني وياريت يعني هيعرض ان شاء الله في القناة
ان شاء الله لو المقطع جاهز الاخوة يخبرون جاهز الان. طيب نشاهد هذا المقطع.
السلام عليكم.
تفضل.
مكتب الشيخ السيستاني، سمحت السيد السيستاني.
تفضل.
سؤال لو سمحت، هل يمثل الازهر في مصر
المرجع؟ سؤال شرعي. في اللحظة.
نعم.
الو.
الو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت، هل يعتبر الازهر في مصر مرجع للشيعة الاثنى عشرية الموجودين فيه؟
منو؟
هل يمثل الازهر مرجع للشيعة الاثنى عشرية الموجودين في مصر؟
كلا.
نعم.
لا لا يمثل.
لا يمثل.
لا،
اصل يا شيخ يعني هناك من علماء الازهر من قال ان الشيعة مذهب من مذاهب الاسلام يعني، فحبيت استفسر.
ولكن ليس كمرجعية للشيعة، الازهر ليس مرجعية للشيعة في مصر.
شكرا يا شيخ.
ده موقف مكتب علي السيستاني. نعم. المرجع الشيعي،
احنا بنوجه الرساله لدعاه التقريب مع الشيعة الاثنى عشرية، مش بيقولوا ان احنا مذهب خامس وكذا. لماذا يمثل الازهر مرجعيه للشيعة الاثنى عشرية؟ تمام. فقال لا، لا يمثل، لا يمثل لنا مرجعيه. قلت له طب في بعض علماء الازهر دعوا يعني ان احنا مذهب واحد. قال لا، ولكن لا يمثل مرجعيه للشيعة الاثنى عشرية. دلوقتي هذه الرساله بنوجهها، بنقول للناس اللي انتم ما تعرفوش الفرق ما بين السنه والشيعه ايه. الشيعة لا ما بتعتبرش اهل السنة مسلمين بالمرة اصلا.
حتى في شيخ شيعي،
نعم، نعمة الله الجزائري،
شتم شيخ الازهر. نعم. وتطاول عليه يعني، ان شاء الله افتكر اسمه، كويتي هو، من الكويت.
نعم.
يعني تطاول على الازهر وشيخ الازهر يعني. نعم. حتى هم موقفهم من الازهر ليس يعني ليس نفس موقف دعاة التقريب.
نعم.
يعني نظرتهم
اهل السنه بيتعاملوا بطيبه زي ما احنا قلنا يا استاذ طارق. بيتعاملوا على تقريب الوحده المسلمين، المسلمين يقفوا في خطر اي مثلا عدوان يهودي اسرائيلي، تمام، امريكي صليبي. ولكن الشيعة تنظر عكس هذه النظره بالمره، تنظر ان انا اصلا يعني نحن اسوا من اليهود في دين الشيعة الاثنى عشرية. يعني الجهاد ضدنا واجب وليس ضد اليهود واجب،
على اعتبار اننا نواصب.
نواصب، نعم، نحن النواصب ونحن في النار كلنا يعني.
لان الناصبي هو من يناصب اهل البيت
العلاء. نعم. الناصبي من يناصب اهل البيت العلاء.
انا بنوضح للمشاهدين يعني. نعم. مش كل المشاهدين طبعا
تعرف صح.
عندهم فكره يعني بالمصطلحات الشيعيه،
بيقولوا ان احنا بنكره علي بن ابي طالب رضي الله عنه وارضاه عشان ابي بكر وعمر وعثمان، وان هم كانوا قبليه في الخلافه، فعشان كده احنا اصبحنا نواصب لاننا نوالي هؤلاء ولا نوالي عليه. بالعكس، احنا نوالي كل اهل البيت رضوان الله عليهم جميعا.
اذا يعني حلقه اليوم تتعلق يعني بمناسبه هذه الذكرى، ذكرى النكبه وقضيه فلسطين، قضية الفلسطينيه وتحرير الاقصى بين السنه والشيعه. هذا يعني هذا هو موضوع الحلقه، وتطرقنا فيه الى محاور متعدده، بينا مواقف علماء ومراجع الشيعه. ايضا نتمنى ان يتواصل معنا المشاهدين الكرام، سوف تظهر الارقام على الشاشه، تواصلوا معنا حول هذا الموضوع، مع تمنياتي الا يعني يتلفظ احد باي لفظ مسيء على اي جهه ما. استاذ اشرف، دعاة التقريب.
نعم.
في الوقت الحالي بعد ان يعني نزعوا قناع التقيه بعد احتلال العراق، الشيعه نزعت قناع التقيه، وايضا من بعد هذه القنوات اللي حضرتك ذكرت قناتين منها كذا وكذا.
نعم.
دي قنوات لياسر الخبيث
والاخر،
الشخصيه المتخلفه الاخرى دي. يعني ماذا ينتظرون؟
لا، ده اللي بيضحك،
هؤلاء يحتفلون.
نعم.
بموت سيدة عائشه،
يحتفلون بموت عمر،
شفت لهم
بموت ابي بكر. الكره وصل الشيعه يا استاذ طارق. تخيل كنت احاور احد الشيعه في قضيه مقتل الحسين رضي الله عنه وارضاه. تخيل من الكره الدفين في هذا الرجل يقول لي اتعلم ان ابي بكر هو من قتل الحسين؟ يعني انا مت اروح من الضحك.
ابو بكر هو من قتل
الحسين. ابو بكر من قتل الحسين. يعني انا بقول لحضرتك عندك كام سنه؟ يقول لي 21 سنه.
طيب، معنا ياتي ناخد تليفون. طارق من السعوديه، السلام عليكم.
الو.
ايوه طارق، اتفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام، اهلا وسهلا، اتفضل.
ممكن اشارك؟
اتفضل.
اقول لك يا الغالي، انا قابلت واحد حجه عراقي فتناقشت معه، او ما تناقشت، قال لي بس وقت تقول لي كلمه.
قال لي
كلمه قال لي أبغاك تقول هذه الكلمة. قلت له إيش الكلمة؟ قال لي قول هذه الكلمة. أشهد أن علي ولي الله. لا والله ما أقولها ولا شيء. قلت له ليش تقول كذا؟ قال لي هذا الشيء هذا تبعنا. فتناقشت معه قلت له يا أبويا لا تسبوا أصحاب الرسول، لا تسبوا، قال لي أصحاب الرسول. فذكرت له أربعة: أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان، وعلي بن طالب. قال هذول مو أصحابه.
نعم. شكرا لكم طارق من السعودية. طبعا هذا ما اعتقدهم، يعني قال له أشهد أن علي ولي الله. نحن نشهد أن علي بن أبي طالب من أولياء الله.
نعم والله، وإحنا نقول أن علي ولي الله، وأبي بكر ولي الله، وعمر ولي الله، وعثمان ولي الله.
لكن ما معنى الولاية عندهم؟
الولاية عندهم يكون أن علي
عندهم خلط بين الولاية والولاية.
نعم، علي عندهم ولي يعني منصب من عند الله في مقام أعلى من درجة النبي ودرجة الرسول، هذا معنى الولي،
وأنه يعني مكمل للرسالة. يعني أن الإمام عندهم دوره مكمل. نعم. للرسالة. معنا رامي من مصر. السلام عليكم.
وعليكم السلام، حياك الله يا استاذ طارق.
اهلا استاذ رامي، اتفضل. اهلا بيك،
حياك الله وحيا الله استاذ اشرف وحلقة مباركة ان شاء الله.
حياك الله حبيبنا، الله يحييك.
حياكم الله ربك. يعني انا لي سؤال في هذه الحلقة استاذ طارق، ما الذي قدمه الرافضة للاسلام، وما هي الفتوحات التي فتحها الرافضة للاسلام؟ بل انهم والله عائد على هذا الدين، بل انهم قاموا في سب الصحابة، بتحريف القرآن، بالطعن في زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما الذي قدمه الشيعة للإسلام؟ لم يقدموا شيء للإسلام، حتى احنا سؤالنا قلنا على اي حاجة، اي ارض فتحها الشيعة لم نرى بهم فتوحات عبر الازمنة والعصور. حتى عندما السؤال وجه الشيعة لماذا نرى دعوة الشيعة في بلاد المسلمين فقط، يعني ما رأينا الشيعة يخرجون لنشر التشيع في امريكا او لدعوة الاسلام في اوروبا. لا، نرى الشيعة تتكلم ونرى دعوتها موجودة في الدول الاسلامية فقط، لانها ما وراء هؤلاء القوم الا الطعن في الاسلام وفي نبي الاسلام وفي صحابة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله طارق ان نوفقكم في هذه الحلقة المباركة، ونوفق اخي الحبيب اشرف الى كل ما يحبه ويرضى، نرى ذلك القادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله.
السلام. شكرا استاذ رامي عيسى. والسؤال الذي طرحه الاستاذ رامي، لماذا لا يتوجه الشيعة الى اليهود والنصارى والملاحدة ويدعوهم الى الاسلام؟ لماذا يوجهون دعوتهم فقط الى اهل السنة والجماعة، وفي النهاية يريد تصدير ما يسمى بالثورة الايرانية؟ معنا ايضا تلفون اخر، عبد الله من الاردن. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. مساء الخير يا فندم.
اهلا وسهلا، اتفضل.
الله يخليك. اولا انا بشكر قناة صفا، وشكر خاص برضو لقناة الناس وقناة وصال.
شكرا،
لانه وضح لنا امور فعلا كانت غايبه عننا.
نعم.
الشيء الثاني، يا ريت بكل قنوات الملتزمه ان تبين للناس حقيقه الشيعة في المقام الاول. المقام الثاني ان احنا عايزين وقفه بجد، وقفه نقول فيها لا للمد الشيعي في مصر. نعم. لا بكل ما تحمل الكلمه من معاني، شاء من شاء وابى من ابى.
نعم.
المهم ان الرسالة توصل، مش ان احنا نتكلم وخلاص، الرسالة توصل، لان اي مصيبة هون الا مصيبة الدين. احنا نرضى على اي شيء.
نعم.
نصبر على اي شيء الا مصيبة الدين. لابد ان يكون هناك كما قال الشيخ محمد الزعبي ابن عبد الملك الزعبي، سنضحي برقابنا، وكما قال الشيخ ابو اسحاق الحويني، هؤلاء جاءوا الينا بدين جديد. لابد ان يكون هؤلاء يتبنوا موقف موحد لجميع علماء الإسلام في مصر، في مصر خاصة، لأن مصر هي المقصودة يا أستاذ، مصر هي المقصودة، وهم يراهنون على مصر ويقولون سندخل مصر بأي ثمن، ونحن نقول لهم لن تدخلوا مصر على رقابنا إن شاء الله.
نعم. شكرا أخونا عبد الله. شكرا أخونا عبد الله. نظرا لضيق الوقت معنا أبو علي من العراق. أبو علي هل تسمعني؟
السلام عليكم.
عليكم السلام، اهلا وسهلا، اتفضل. اهلا وسهلا. يبدو ان حصل تداخل في التليفونات، اتفضل انت على الهواء، تفضل.
طيب خير ان شاء الله. هو انا كنت عايز يعني اسال بس سؤال للشيعة باسم عشرية. هل الشيعة باسم عشرية بقت دين الحال فلم يجدوا مكانا الا في مصر؟ فلما ممكن يجدون اصلا مصر ان تتحول من شيعية تحول من سنية إلى شيعية، ولكن هذا الله جل وعلا لا نقبل مصر أنها يعني قالت قبل كل الحروب ضد الشعر الاثنى عشرية، ولكن هل الشعر الاثنى عشرية إلى الآن ما زالوا مستمرين ويريدون أن يدخلوا مصر؟
لا، هو ضيفنا أبو علي، هو مش الهدف مصر بس، هو الهدف في الخريطة الإيرانية نشر التشيع في كل الجزيرة العربية وإراقة الدماء، لأنهم عندهم عقيدة إن لما يخرج الدماء تنتشر والفتن تنتشر في الجزيرة العربية يبدأ ظهور المهدي، فمش عاملين يتبقي الحال، هم لابد من نشر الفتن في شمال أفريقيا وفي الوطن العربي وفي أغلب الدول حتى يخرج المهدي عندهم، ولكن كلهم لم تصلوا لهذا بإذن الله تعالى. يعني
أنا صلى الله على ذلك حضرتك المستشار أظن ذلك
أشرف مع حضرتك
معك طارق أبو الحسن ومعنا ضيف الحلقة الأستاذ أشرف غريب.
طيب، لأن أنا يعني الصوت سبحان الله أنا مبلغ لما أتصل من الصوت سبحان الله كان معايا دلوقتي أثناء إنصار البيت من فترة كبيرة بيسمى أفيد مصر.
أيوة حياك الله، بالمرة بلغ تحياتنا للجميع يعني بالمرة بلغ تحياتنا للإخوة جميعا، وأنا أشكرك على اتصالك أخونا الفاضل. معنا تلفون آخر، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا، تفضلي.
أهلا بك، والله تحية لكم وتحية لقناة الصفا وتحية الضيف الكريم، والله أنا نقول يعني ما
طب انقطع الاتصال. يعني في بعض النقاط ذكرها المتصلون، من ضمنها مثلا الأخ رامي عيسى قال لك اعطيني شبرا واحدا يعني
فتحوا الشيعة في الإسلام،
هذه نقطة. ذكر نقطة أخرى أستاذ أشرف، مسألة يعني لماذا توجه الشيعة إلى أهل السنة والجماعة، لماذا سهام موجهة إلى السنة، لماذا لا نجد الشيعة يتم يعني يدعون اليهود والنصارى والملاحدة.
عجبنا حوار من يومين في اتصال
معنا أبو حسن من السعودية. السلام عليكم.
السلام عليكم يا أخي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك يا أخي؟
حياك الله، أهلا وسهلا، تفضل.
لا أنا لي عتب عليكم.
تفضل.
العتب أنكم تسموهم شيعة يا أخي.
رافضة صح.
طيب. الشيعة هذا اسم غير صحيح.
طيب.
المفروض تسموهم اللعانين، فئة اللعانين.
نعم.
فئة اللطانين. ولكن تسمونهم شيعة يا أخي، إحنا الشيعة.
نعم.
إحنا أهل السنة، إحنا الشيعة.
نعم.
كيف تسمونهم شيعة يا أخي؟ غير الاسم على البرنامج.
طيب.
اكتبوا اللعانين، فئة اللعانين.
طيب، شكرا أخونا.
فئة اللطانين مثلا.
طيب، شكرا أخونا أبو الحسن من السعودية، وهذه ملاحظتك. طبعا أنا أتفهم كلامك جيدا، عندما نقول شيعة فيذهب إلى الأذهان من يطلق عليهم شيعة.
نعم صحيح.
لذلك نقول شيعة.
نعم،
نحن نريد أن نعرف الناس عن من نتحدث يعني. نعم. لكن هم باعتبار حب أهل البيت، نحن أهل السنة والجماعة محب من أهل البيت، ونحن شيعة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. معنا تليفون آخر من العراق، السلام عليكم.
السلام عليكم.
أبو محمد أهلا وسهلا، تفضل حياك الله.
أبو محمد دراج من العراق.
أهلا وسهلا أبو محمد.
ممكن سؤال؟ عندي سؤال وعندي مداخلة.
تفضل تفضل مع الأستاذ أشرف. اسمعك ضيف الحلقة، تفضل.
أستاذ أشرف، السلام عليكم. أستاذ أشرف.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
شكرا. هل من يقول بتحريف القرآن كافر؟
نعم، كل من قال بتحريف القرآن متعمدا، ليس مشتبها، ليس مخطئا، مصرا، كافر خارج عن ملة الإسلام.
مصرا، بارك الله بك. كما جاء في كتاب صحيح مسلم.
نعم.
صفحة كتاب الرضا.
نعم.
صفحة 530.
طيب، نعم. باب التحريم. نفسي مداخلة في برنامج سابق كان مع الدكتور عبد المنعم،
وانا هو عارف محدث
ورد عليه، قالوا له انت يجب ان تتعلم قضية الناسخ والمنسوخ وانواع النسخ.
احنا نقول
ان ابو علي الطبراسي في رواية
القرآن
10 ضعاف. طيب، انا كل شيء ما هو موقفك مما يقول بتعريف القرآن؟ اخونا الفاضل، عشان معانا تليفونات تانية، ما هو موقفك ممن يقولها بتعريف القرآن؟ ماذا تقول ممن يصرح بأن القرآن محرف؟
أريني هاتين
الآيات، هل هو عند الكافر أم المسلم؟
وهي تقول وإن فيما يقرأ من القرآن
ثم نسخ.
أنا أسألك الآن، معلومات
لم يصرح علماء السنة بتعريف القرآن، أنت تتحدث الآن عن شبهة وتم رد عليها. أنا أسألك أنت شخصيا، ماذا تقول في من يقول بتعريف القرآن؟ هل ردت علي؟ لحظة، ماذا تقول في من يقول بتعريف القرآن؟
انت
قلبك كافر شوف قلبك من قيامونا بتعريف القرآن فهو كافر. انت ماذا تقول في تعريف
القرآن؟ تقريبها فين الآيتان؟
مش هيرد
مش هيرد.
انا على فكرة تم الرد عليه
الدكتور عبد المنعم
والاستاذ اسامة خضر وبرضه فضلت الجاهل وطماطم. سمعني سمع ماذا تقول في من يقول بتحريف القرآن؟ هل هو كافر ام لا؟ انت عايز السؤال والراجل رد عليك. نحن نرد عليك، نحن نرد عليك بنفس السؤال. ماذا تقول في من يقول بتحريف القرآن؟
ليس بالآيات المتواترة.
لو سمحت رد علي، ماذا تقول في من يقول بتحريف القرآن؟ هل هو كافر ام لا؟ نفس السؤال اللي انت وجهته. ولا انتم عايزين تحققوا نظرية التعادل؟ يعني زي ما احنا بنقول بتحريف القرآن انتم ايضا بتقولوا تقولون بتحريف القرآن
حتى اذا كانت منسوخة.
طب بعد اذنك استاذ،
هو لن يرد هرد علي الان.
حضرتك بتذكر حديث الرضاع، هل الرضاع يحرم الاخ في الرضاع يحرم من اخوه؟ هيا ابو علي
يا اخي، هو يريد ان يحرف موضوع الحرب. انا سالتك سؤال
على موضوع اعطيني
انا ما اعرف بين من اعترف بيت
الشرعي
لان هذا النوع من
المعلومات
اعترف في كتاب البيان.
لا لا
لا اعترف بالرواية.
الطبراسي الطبراسي والطوسي يعترف بنسخ التلاوه، وايضا هناك في روايه الكافي بحر الانوار.
انا
بسالك انت كشيعي، اسالك
السؤال
ماذا تقول امام الجمهور الان؟ انت كشيعي ماذا تقول
من يقول
الايتان؟ اذا لم تجيب يعني يبقى شكرا ومدخلتك يعني على الفاضي صراحة. يعني
على فكرة استرى
الم تجيبه انت اجبته اليس كذلك؟
هو جاوب. قال في كتاب البيان ايه؟ قال اما احتمال وقوع التحريف من الصحابة ومن من سبقوهم فهو يقطع الشك باليقين انه لا يوجد لهم تحريف في القرآن، لانهم قاموا على حفظ هذا الكتاب في كتاب البيان، هذا قاموا على حفظ هذا الكتاب في الصدور وفي القراطيس، وقد جاهدوا بانفسهم واموالهم في سبيل اعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى والحفاظ على كتاب الله سبحانه وتعالى. ومما هذا يوجب ان القرآن الكريم في عهد الصحابة لم يحرف. هذا اخوي في كتاب البيان بيرد عليك على شبهتك. كان سؤالي ليك هل الرضاع يحرم؟ كنت هتقول لي نعم الرضاع يحرم. كنت هقول لك من اين عرفت بهذا ولم يذكر حديث عن المعصومين بان الرضاع يحرم الا بما جاء بان هذه الايات نسخت في القرآن الكريم.
عندي مشكلة
نعم
مع
في كتب الشيعة. نعم
سواء في البرامج سواء في البلتوت تقول لي اسمك ايه يقول لك 7 إلى 5، الساعة كام يقول لك احمد، عرفت يعني؟ يكلمه في يمين يجاوبك شمال. الحلقة تتحدث عن موضوع فلسطين وموقف الشيعة من فلسطين، يأتي يتحدث في تحريف القرآن. أبسألك سؤال اتفضل، أنا عارفه نفس المكالمة مسجلة في ذاكرتي لأن شاهدت هذه الحلقة. نعم. ثم سأل سؤال أنت جاوبته.
نعم.
ما يعني ما حكم يقول بتحريف القرآن؟ قلت كافر ماشي وفصلت بعد الشيء.
نعم.
انا اريد ان اعرف منه ما هو حكم يكون بتحريف القرآن. انت ايضا لماذا تسألنا؟ تريد ان تحقق التعادل؟ اذا هذا اعتراف ضمني.
نعم.
هذا انا اريد ان يعني ان يفهم عوام الشيعة نسأل الله سبحانه وتعالى ان يهديكم. هذا الرجل لا ينكر تحريف القرآن، هو يريد ان يقول كما نحن نقول بتحريف القرآن انتم ايضا اهل السنة. انا عندما قلت لك ان ابو القاسم الخوئي لم يقل بذلك انا كنت اقصد مساله
من نسخ التلاوه. ولا يعترف بالنسخ.
لا لا لانه عنده
مؤلف انا كتابه القران بالتحريف. بيقول لك ايه بص
تناقض كثير.
نعم. بيقول يا استاذ طارق اذا كنا نحن نقول بتحريف القران فوجب عند السنه ايضا ان يكون عندهم تحريف لانهم يقولون بالنسخ ونحن لا نقول بالنسخ.
ايوه يعني هو بيقول ابو القاسم الخوئي.
نعم.
هنوضح للمشاهدين طبعا انت راجل يعني باحث في الشان الشيعي. نعم. ويعني انا نفهم هذا الكلام لكن مش هنفهم. هو يقول اذا كنا الشيعة يقولون بتحريف القرآن فالسنة ايضا يقولون بالتحريف. لماذا يا اخوئي؟ لانهم يقولون بنسخ التلاوة.
بنسخ التلاوة.
طب نسخ التلاوة ليس تحريفا.
ليس تحريفا.
علماء الشيعة يعترفون صراحة ان القرآن محرف، انقصت منه ايات. هذه الايات كان فيها حقوق اهل البيت وهناك ايات انقصت بزعمهم. ذكر فيها يعني ذكر فيها الطعن في الصحابة. يعني في ختام هذه الحلقة نشكر الأستاذ أشرف غريب.
شكرا.
كما نتوجه إلى المشاهدين بالشكر لحسن المتابعة. كانت حلقة اليوم بمناسبة هذه الذكرى ذكرى النكبة، وكنا ما هي نظرة أهل السنة والجماعة ونظرة المسلمين إلى القضية الفلسطينية وموقفهم من القضية الفلسطينية، ثم عرفنا بعد ذلك على موقف الشيعة من القضية الفلسطينية. وللأسف كنت أتمنى أن يتصل متصل شيعي ويتداخل في موضوع الحلقة لكن هذا لم يحدث ولن يحدث. نراكم في الحلقة القادمة على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.